في سؤال في الدروس اللي راحت أخذ الجواهر، أنواع الجواهر أو اللي قبلها، في سؤال آخر. الاختبار المفروض اختبرتونا الحين، مستعدين للاختبار يوم الأربعاء، اليوم شو اليوم؟ الخميس. أرسل الأسئلة اليوم وخليها إلى بكرة، إلى الجمعة. إن شاء الله تكونوا ذاكرتم للاختبار أخوات الخمس دروس الأولى. زين، نبدأ في اليوم إن شاء الله بنأخذ عن الأعراض، بنأخذ بحث الأعراض سهل ما في شيء. هني الشيخ المصباح أيضا مثل ما بحث الجواهر وبحثها بناء على أصالة الوجود، نفس الشيء الأعراض. الأعراض تقريبا بحاول يبين بأنه بناء على أصالة الوجود، فإن أغلب الأعراض سوف تكون حيثيات للوجود وليست مقولات كما يقول أرسطو، وإنما هي مفاهيم ثانية فلسفية. مفاهيم ثانية فلسفية يعني لها منشأ انتزاع في الخارج، يعني خصوصيات للوجود. واضح؟ في البداية يذكر لنا الآراء في الأعراض، في عندنا أربع آراء في الأعراض يذكرها الشيخ المصباح. في البداية الرأي المشهور، الرأي المشهور وهو رأي أرسطو والمشاع، بأن الجوهر جنس عالي، مقولة خاصة، وتحتها تحت هذا الجوهر، طالما أنه جنس عالي إذا تصير تحت أنواع. هذا أنواع على أقسام مر عليكم في المنطقة، أنواع بعيدة، متوسطة، قريبة. هذا الجوهر. أما العرض، فالعرض ليس مقولة، العرض مفهوم انتزاعي، مفهوم عام. في عندنا تسعة أجناس عالية كلها يطلق عليها عرض، ولكن ليست، طالما أنها أجناس عالية يعني لا تندرج تحت جنس آخر، لا تندرج تحت شيء، هي أجناس عالية، أعلى الأجناس اللي هي الأعراض التسعة والمقولات التسع، زين، اللي هي الكم والكيف و المتى والأين أن يفعل أن يفعل، هذا كلها وش فيها؟ العرض تتصف بأنها عرضية، ليست مثل جوهر يعني تحتاج إلى موضوع تعرض عليه، ولكن لا يمثل العرض جنس لها. واضح؟ لأنها أجناس وش فيها؟ أجناس عالية لا تقع جنساً لي العرض، لا ليس جنساً لها، لو كان العرض جنس لها لأصبح العرض هو الجنس العالي. واضح؟ فالعرض مفهوم انتزاعي، هذا كلام أرسطو في المقولات العشر، ومر عليكم لو درستوا المنطق التحليلي أغلبكم اللي حاضرين هنا درستونه، فتفصيل الشسمة الجواهر والأعراض في المنطق التحليلي مر عليكم. هذا بالنسبة إلى ويش القول المشهور في الأعراض. في قول ثاني هو قول شيخ الإشراق في كتابه التلويحات، يقول الجوهر مقولة صحيح جنس عالي، ولكن الأعراض ليست تسعة وإنما أربعة، الكم والكيف والنسبة والحركة، فتصبح المقولات كم عند شيخ الإشراق؟ تصبح خمس مقولات. عند أرسطو والمشاء عشر مقولات. زين، في قول ثالث يذكره ابن سهلان صاحب البصائر، يقول أن المقولات العرضية ثلاث فقط، هي الكم والكيف والنسبة، وكل المقولات الأخرى هي نسبة، يعني مثلا الأين نسبة الشيء إلى المكان، إذا هي من مقولات النسبة. الإضافة نسبة شيء إلى شيء آخر، إذا من مقولات النسبة. كل الأعراض الأخرى وش فيها؟ تندرج تحت مقولة النسبة، هي أنواع، طالما أنها تندرج صارت نوع، تندرج تحت جنس عالي، فبالتالي تصبح وش؟ أنواع لهذا الجنس العالي. يعني كل الأعراض الأخرى غير الكم والكيف هي وش فيها؟ نسب، هي أنواع من النسب. واضح؟ وفي عندنا قول مردامات، مردامات يرى أن العرض جنس عالي والجوهر جنس عالي، يعني العرض ليس أنه مفهوم انتزاعي مثل ما يقولون المشاة، وإنما العرض جنس عالي، والكام والكيف وما لذلك هي أنواع للعرض. واضح؟ هذا التقسيم وايد مهم، يعني ما يأثر. ففي البداية عندكم الكتاب إن شاء الله أخوات، نظريات الفلاسفة حول الأعراض. كما أشرنا من قبل، فالمشهور بين الفلاسفة هو أن الجوهر جنس عالٍ ومقولة خاصة، ولهذا الجنس أنواع مختلفة، جنس تحته أنواع. وأما الأعراض فهو ليس مقولة خاصة، وإنما هو مفهوم عام ينتزع من المقولات التسع. عندنا تسع مقولات، هذه المقولات التسع ننتزع منها، نفهم منها أن كلها تحتاج لموضوع، إذا انتزعنا منها مفهوم عام وهو العرض. وحمله على كل واحدة منها يعتبر حملا عرضيا وليس ذاتيا. ليس ذاتيا يعني هذا العرض، لما نقول الكم عرض، هذه العرضية ليست جنسا للكم. واضح؟ الكم ما يصير نوع إلى العرض، ما نقول العرض جنس عالي له أنواع، وإنما هذه العرضية، هذا المحمول وش فيه؟ مفهوم انتزاعي من، لماذا؟ لأن الكمية من الأجناس العالية. واضح؟ فما في فوقها جنس، هي تقع تحت فتصبح أنواع. زين؟ هذا الكلام من كلام المشاة. وفي مقابل هذا القول يمكننا الإشارة إلى ثلاثة أقوال أخرى. أحدهما قول السيد الدامات الذي يعتبر العرض مثل الجوهر، مقولة وجنس عالي. وإذا أصبح العرض مقولة وجنس عالي مثل الجوهر، إذا أصبحت بقية الأعراض لا، اللي هي الكم والكيف والمتى والأين وما إلى ذلك التسعة، وش فيها صارت؟ وشو صارت عند الدامات؟ صارت وش يطلق عليها إذا كان العرض جنس عالي؟ يا أخوات معاي لو نايمين، زون ما أخذين درس لأن حضوري والله، تجهزون الفطور وما أدري شو سوون. أجناس تصير الجنس تحت أجناس، إذا كان العرض جنس عالي يصير تحته أنواع. أحسنتم. زين، طبعا هو مكتوب في الكتاب، ما عندكم الكتاب أخوات؟ زين أنا ما شفتون، بس يعني مكتوب في الكتاب. وما يسميه الآخر بالمقولات العرضية يعتبرها هو ويش؟ أنواع للعرض. محمد ما عنده صوت. أخوات عندكم صوت غير هدى وفاطمة؟ البقية يسمعون؟ زين، قولوا لما محمد تطلع ترسل مرة ثانية. القول الآخر، إذا النظرية الأخرى في الأعراض أنه يعد المقولات عبارة عن الجوهر والكمية والكيفية والنسبة. أما سائر المقولات العرضية فهي تعتبر حسب هذا القول أنواعا من النسبة. وهذا القول له لصاحب البصائر. لكن وأخيرا هناك قول الإشراق الذي يرى أن المقولات عبارة عن المقولات الأربع السابقة الذكر تضاف إليها الحركة. واضح خلاص؟ يعني اللي هو الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة. أما صاحب البصائر يرى أن المقولات هي عبارة عن ماشي المقولات العرضية، الكم والكيف والنسبة بالإضافة للجوهر. زين، لكنه يبدو لنا أولا أن الجوهر والجوهر والعرض هما من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية. بحث الجوهر راح بين لأنه وشو يعني معقول ثاني فلسفي، يعني له منشأ انتزاع في الخارج، فهو حيثية للوجود وليس أنه كيان مستقل. ما عندنا إلا الوجود، وبالتالي بناء على أصالة الوجود لا بد من القول بأن الجوهر وجود جوهري وليس جوهر. واضح؟ وجود الجوهر، وجود الإنسان، وجود الشجرة وليس الشجرة الكلية، يعني أو الجوهر له الإنسان الكلي له بدون الأعراض. حين نتجاوز الأعراض، الجوهر الذي لا يحتاج إلى موضوع في وجوده، وفي الواقع وجود المرتبة بين المراتب، هذا الجوهر مر علينا. وهذا معنى حيثية. وش فيها حيثية؟ من حيثيات وجود، خصوصية من خصوصيات الوجود. انزين، هذا بالنسبة للجوهر. إذا الجوهر معقول ثاني فلسفي، كذلك الأعراض هي معقولات ثانية فلسفية. طبعا الحين بيدرسها عرض عرض حتى يبين إن هي معقولات ثانية فلسفية. هذا البحث، بحث الأعراض مرة بسيط، ولكن ما في كتاب فلسفي بسط لنا بحث بيان أن الأعراض في بناء على صالة الوجود هي معقولة ثانية فلسفية غير هذا الكتاب. يعني هذا يعتبر من ميزات الكتاب، أنه مو فقط طرحها كدعوة بأن لابد من تغيير البناء الفلسفي وطريقة تفكيرنا في الجواهر والأعراض، لابد من تغيير تفكيرنا فيها بأنها كنا نقول من قبل أنها مقولات مستقلة وأنها عبارة عن أقسام الماهية. أهلي بيدرسها على أن هي لا، هي خصوصيات الوجود بهالطريقة البسيطة. ما في كتاب في الفلسفة طرحها غير هذا الكتاب. زين، الحين هذه دعوة، لكنه يبدو لنا أولا أن الجوهر والعرض هما من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية، ولا ينبغي عد أي منهما عاليا ومقولة ماهوية. أصلا ليست مقولات ماهوية، وإلا لما نقول مقولة ثانية فلسفية يعني حيثية من حيثيات الوجود، واضح؟ معقول ثانية فلسفية يعني حيثية من حيثيات الوجود، يعني لهما شأن انتزاع في الخارج، وبالتالي ليس ماهية. لأن في الفلسفة في الحكمة المتعالية لما نقول ماهية يعني مفاهيم أولية، مفهوم ماهوي، يعني لهما بإزاء في الخارج. زين، الحين مثلا شو اسمه اللون، احنا اللي نشوف اللون كيفية من الكيفيات، زين، لهما بإزاء في الخارج. هذه اللون اللي احنا نشوفه، هذه المشاهير يقولون هذه أنواع الماهية، أحيانا تكون كيفيات الماهية الموجودة في الخارج، أحيانا تكون لون، هذه اللون كيفية محسوسة. زين، احيانا تكون ثلاث تفاحات مثلا، هذه الثلاثه كيفيه وش في كميه، عفوا كميه منفصله رقم الارقام. زين، وهكذا لها وجود في الخارج. زين، اما في الحكمه المتعاليه يقولون لا، الموجود في الخارج هو وجود التفاحه والذي تحيث وظهر بالعدد ثلاثه، فتصير العدد ثلاثة والتفاحة التي هي جوهر كلها وش فيها؟ حيثيات للوجود، حيثيات للمرتبة، واضح؟ حيثيات للمرتبة، خصوصيات هذه المرتبة. زين، إذا هنا هذا اللي يبغى يبينه شيخ المصباح، يبغى يبينه بأن كل الجواهر والأعراض نحن نتكلم عنها بناء على صالة الوجود هي عبارة عن مقولات ثانية فلسفية عن حيثيات للوجود، ولا ينبغي عندها أجناس عالية أو مقولات محوية. زين، ثانيا أن الحركة، طبعاً شيخ الإشراق يذكر الحركة من المقولات، يقول الحركة هي من المفاهيم الوجودية أيضاً كما صرح بذلك صدر المتألهين، فليست هي مقولة ولا تندرج تحت أي مقولة ماهوية. إذا ليست مفهوم ماهوي، وإنما الحركة وش فيها؟ أيضاً بيقول بعدين بحث الحركة بشكل مفصل في دروس خاصة فيه، قسم خاص بالحركة. زين، ولكن الحركة أيضا تعتبر خصوصية للوجود، والحركة يعني سريان الوجود، سريان الوجود يعطينا الحركة، الحركة يعني التكامل في الفلسفة. زين، تكامل الوجود هذا خصوصية للوجود وليس للماهية، ما العلاقة أصلا بالمفاهيم الماهوية. زين، ثالثا أن كثيرا مما يعرف باسم العرض الخارجي أو بعنوان المقولة أو بعنوان كونه نوعا منها، لأن البعض جعل بعض المقولات العرضية أنواع مثل ما سوى الدامال مثلا، وبالجملة ذلك جميع المقولات النسبية السبع هي مفاهيم غير الكم والكيف مثل ما قال صاحب البقاء، هي مفاهيم انتزاعية وليست من الأعراض الخارجية حتى تعد مقولة ماهوية مستقلة وأنواع من المقولات. إذن أصل التصور أن هذه الأعراض لها ما بإزاء في الخارج وبالتالي هي مقولات ماهوية، هذا التصور غير صحيح، لأن هذه المفاهيم احنا انتزعناها من حيثيات وجودية، واضح؟ لها منشأ انتزاع في الخارج ولم ننتزعها من شيء خارجي، يعني منتزعناها من شيء له ما بإزاء في الخارج، لها منشأ انتزاع في الخارج، يعني مقولات ثانوية فلسفية، واضح؟ يعني بين شيئين، قارن بين شيئين وننتزع، هذا المقولات الثانوية الفلسفية، وليس أنه له ما يوازيها في الخارج، واضح؟ من الواضح أن شرح جميع الأقوال ودراستها ونقدها يحتاج إلى بحث مفصل، إحنا هنا بنذكره باختصار. الكمية بيدرس تقريبا أكثر شيء بيركز على الكميات والكيفيات والنسب بشكل سريع، لأن كلها في الأخير المقولات الأخرى فيها نوع من النسبية، نسبة الشيء للمكان، نسبة الشيء إلى الزمان، نسبة الشيء إلى أجزاء بعضها البعض، أو نسبة الشيء أجزاء إلى الخارج اللي هو الجدة والبقية المقولات. فبيبحث لنا هذا الثلاث أقسام. أول شيء الكمية. الكمية تعرف مقولة الكمية بهذه الصورة، أنها العرض الذي يقبل القسمة لذاته. زين، نفس الكمية ذاتا تقبل القسمة، وليس أن التقسيم بالعرض. الكم يعرف أنه كم لأنه قابل للقسمة بذاته، واضح؟ مو بالاعتبار ولا بكيفية من الكيفيات، لأن الكيفية لا تقبل القسمة ولا النسبة. يعني يبغى نكمل بحث الكمية. تعريف الكمية أنه الذي يقبل القسمة لذاته. الكيفية لا تقبل القسمة بذاتها ولا تقبل ويش النسبة. واضح؟ النسبة يعني بعد المقولات النسبية. إذن إيش ال إذا سميناها مقولة بناء على كلام أرسطو، حين هو بيبدأ بهالطريقة، بيبدأ بتعريف أرسطو للكمية، بيقول أنها عرض يقبل القسمة لذاته. ذات الكمية تقبل القسمة، غيرها من المقولات ما في شيء يقبل القسمة، فقط الكمية هي اللي تقبل القسمة بذاتها. واضح؟ بقية المقولات إما اللي هي تقبل القسمة بالعرض الكيفية اللي تكون فيها كمية، كيفية فيها كمية، يعني مثلا الإمالة، القوس المائل، هذه الإمالة كيفية ولكنها كيفية متصلة بالكم، فهذه الإمالة تقبل القسمة لأنها متصلة بالكم، إذن تقبل القسمة بالعرض. أصل الكيفية لا تقبل القسمة، أصل الإمالة لا تقبل القسمة، واضح؟ ولكن الكمية المتصلة بها تقبل القسمة، فيمكن أن نحن ننسب القسمة إلى الإمالة بالعرض، واضح؟ إذن الكمية هي التي تقبل القسمة بذاتها، ذات الكم يتقسم. هذا اللي يميز مقولة الكم. وقد ذكر في التعريف أيضا لذاته حتى لا يشمل الانقسام سائر المقولات، لأن الانقسام يحصل بتبع انقسام الكمية. واضح؟ المقولات الأخرى إذا عرضت عليها كمية فإنها إذا انقسمت تنقسم هذه الكمية هي التي تنقسم، فيعرض القسم تعرض القسمة على تلك المقولة الأخرى التي عرضت عليها الكمية. واضح؟ وتنقسم الكمية بشكل عام إلى نوعين: الكم المتصل اللي هو الخط والسطح والحجم المقدار الهندسي، والكم المنفصل وهو العدد، ولكل منهما أنواع مختلفة تتم دراستها في علم الهندسة والحساب. وينبغي التنبيه على أن الفلاسفة يعتبرون الاثنين أول عدد، هذا مر علينا يمكن من قبل، أن الواحد هو مولد الأعداد والاثنين هو العدد الأول. واحد يتكرر مرتين يعطينا اثنين، يتكرر مرة ثلاث مرات يعطينا ثلاثة، وهكذا. وأما الواحد فإنهم يسمونه ويش مبدأ العدد، ولا يعتبرونه نوع من الأعداد. ويبدو لنا أنه مسألة القبول أن العدد ليس مفهوما ماهويا، وفي الخارج لا يتحقق شيء باسم العدد. في الخارج ما عندنا عدد، في الخارج عندنا ثلاث تفاحات، عندنا تفاح ما عندنا الثلاثة. فواضح بأن العدد ليس مفهوم ماهوي، حتى نروح نقول أقسام الماهية جواهر وأعراض، وبعدين من الأعراض نحط الكميات المنفصلة لأن العدد كم منفصل. زين، إنه هذا واضح الخطأ فيه، أن العدد لا يوجد له ما بإزاء في الخارج حتى نحطه من أقسام الماهية. واضح؟ وفي الخارج لا يتحقق شيء باسم العدد غير الأشياء التي تتصف بالوحدة والكثرة، يعني المعدودات. فمثلاً عندما يضاف إليه فرد آخر فإن الفرد الثاني واحد أيضاً، ولكننا ننظر، لاحظوا، يقول تفاحة واحدة، مرتبة وجودية واحدة للتفاحة تظهر في هذا الجزء، ومرتبة وجودية ثانية للتفاحة تظهر في هذا. فالواقع ما عندنا تفاحة واحدة تفاحة واحدة، ولكن الذهن يأتي وش يسوي؟ يقارن بين التفاحة الأولى والتفاحة الثانية، فيقول فينتزع مفهوم الاثنين، يقارن بين ثلاث تفاحات ينتزع مفهوم الثلاثة، وهذا معنى المفهوم الثانوي الفلسفي. إذن هي حيثيات للوجود، هذه الحيثية التفاحية للفرد الأول من التفاحة، والحيثية التفاحية للفرد الثاني من التفاحة، ما عندها اثنين، ما عندها هذه الحيثية، اكتسبت هذه الحيثية بالمقارنة. واضح؟ علاقة هذه اللي محطوطين في صحن في كيس واحد بينهم علاقة، هذه العلاقة وش فيها؟ علاقة بسبب وجودهم في وضع معين. واضح؟ اكتسبوا انه صاروا ثلاثة. نفس هذه التفاحة لو احنا شلناها حطيناها في مكان ثاني ما في ثلاثة، إذا ما في شيء في الخارج اسمه ثلاثة، وإنما بسبب المقارنة بين الأفراد موجودة في الخارج. إذا لها منشأ انتزاع خارجي، وليست وش فيها ماهية، ليست مفهوم ماهوي، وإنما مفهوم وش فيه انتزعنا، انتزاع ذهني بسبب صور التفاحة تصورناها وانتزعنا، لا، بين وجودات خارجية. وكررنا أكثر من مرة إن إذا كان الانتزاع بين من يعني بالمقارنة بين موجودات خارجية وانتزعنا حيثية من حيثيات، هذا معناته إيش؟ معناته إن هي مفهوم ثاني فلسفي. واضح خلاص؟ إذا العدد مفهوم ثاني فلسفي، مفهوم ثاني فلسفي يعني يكتسبه الوجود بواسطة السريان، بعدين بيلا إن شاء الله. لأن الوجود متحرك، يعني حقيقة التفاحة، جوهر التفاحة يبرز في أفراد متنوعة بسبب الحركة الجوهرية. هذا الجوهر يتحرك، فوش يعني يتحرك؟ يعني يتكامل، يعني يثري، يعني فيبرز في أفراد متعددة. هذه الأفراد المتعددة لما نلحظها مع بعضها البعض ننتزع منها بعض المفاهيم، مثلا مفهوم العدد. واضح خلاص؟ فهي حيثية للوجود، ذلك الوجود الذي سر في مجموعة من الحقائق. فمثلا عندما نضاف إليه فرد آخر فعل فرد سالم واحد أيضا، ولكننا ننظر إليهما معا ثم ننسب إليهما مفهوم الاثنين، وإلا فإنه لا يتحقق إلى جانبهما عرض خارجي باسم العدد اثنين. واضح؟ وأساسا كيف يمكن أن يكون هناك عرض واحد وهو العدد اثنان ومع ذلك يعتبر قائما بموضوعين؟ يعني شو اسمه؟ أنه إذا كان عرض واحد لكن لموضوعين، هذا التفاح وهذا التفاحة، في حين أنهم يقولون أنه إذا يحتاج إلى موضوع واحد ويحتاج إلى موضوعين. الماهيات تحتاج إلى موضوع واحد، تعرض على موضوع واحد، مو أنها تعرض على موضوعين في وقت واحد. هذه العروض على موضوعين معناتها ليس له ماهية، ليس له لا هذا الموضوع ماهية تظهر ماهيته بالموضوع الأول ولا بالموضوع الثاني. واضح إن شاء الله؟ يحتاج الأمر إلى دقة. وكذا عندما يجلس إلى جانبهما فرد ثالث فإنه ينتزع من المجموعة من العدد ثلاثة، ولكنه لم ينعدم هنا عرض عيني باسم الاثنين ووجد عرض آخر باسم الثلاثة. وش يعني عرض عيني؟ قلنا لأن الماهية يعني لها ما بإضافة الخارج، فإذا قلنا بأن الكمية المنفصلة هي عرض من الأعراض، ماهية عرضية، معناه ذلك أن هناك عرض خارجي يسمى اثنين، حين ما عندنا في الخارج اثنين. واضح؟ ولذلك يعتبر من المفاهيم الانتزاع. في نفس الوقت نحن نستطيع أن نأخذ بعين الاعتبار نفس الشخصين السابقين ثم ننسب إليهما الاثنين، كما أننا نستطيع أن ننظر إلى كل فرد وننظر إلى فرد واحد هذا مع فرد قد جاء سوا ونستفهم بأنهما اثنين. يعني وش فيها؟ يعني ليست من ذات الشيء، ليس أمر خارجي، وإنما بسبب المقارنة. كل ما تغيرت أطراف النسبة، أطراف المقارنة، كل ما ويش استطعنا أن إحنا نفس عدد الاثنين نقدر نستنتجه، نقدر نفهمه، ندركه، حتى لما تتغير أطراف المقارنة، طالما أن التغير واحد، يعني واحد راح وواحد شو اسمه أضيف بداله. يعني هذا الموضوع لا يعد موضوع له، لأن لو كان موضوع له، يعني مثلاً الحين الخضرة اللي حقت التفاحة، خضرة التفاحة، هذه الخضرة كذا الأرسطو يقول مثلاً، أو شو اسمه مشاعر بشكل عام، يقول هذه الخضرة تعرض على التفاحة. إذا خضرة الجدار تختلف، واضح؟ لا، هذا معنى العرض الخارجي. الخضرة التفاحة للتفاحة. لما تطلع تفاحة ثانية، هذه الخضرة تصير لهذه التفاحة الثانية. أصلاً درجاتها تختلف، مكانها يختلف، هيئتها تختلف، طريقة نموها تختلف، وما إلى ذلك. ولكن لما نيجي إحنا الحين قاعد نتكلم عن الكمية، طبعاً بعدين بيعالج الكيفيات أيضاً كيف نتصورها. فالخضرة اللي في التفاحة عرض خارجي لها، واقع التفاحة صار خضرة. واضح؟ واقع التفاحة الخارجية حمراء، وهكذا. إنزين؟ لكن بالنسبة إلى الاثنين لما نتأمل فيها ما في شيء في الخارج اسم اثنين، أو شيء ملتصق وجودا حقيقة بالفرد يسمى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. أوضح الأعراض التي لا تعتبر من الماهيات هي الأعداد. ومن جملة الشواهد على كون مفهوم العدد اعتبارية، اعتباري يعني ما يشعل له منشا انتزاع في الخارج، معتباري يعني ما إلى معنى. زين، وهو أنه يعرض على نفس الأعداد وقصورها ومجاميع منها، ولو كان العدد شيئا عينا لازم أن تتحقق أعداد لا نهائية في الموضوعات المحدودة، لأن هذا العدد أو هذا الموضوع أحيانا بيكون واحد، أحيانا بيكون اثنين، أحيانا ثلاثة، أحيانا أربعة. يعني نفس التفاحة بحطها مع تفاحتين بتصير ثلاثة، نفس التفاحة بحطها مع شو اسمه عشر بتصير عشرة، وهكذا. فبيعرض أعراض لا متناهية على ويش؟ على موضوع واحد، هذا مستحيل. وينسب العدد أيضا بصورة مشابهة للمجردات والماديات والأمور الحقيقية والاعتبارية. إحنا إذا أخذنا مفهوم العدد مثل ما يقولون فيها المشاة، هذا العدد ينسب إلى الماديات فقط، في حين نحن نشوف مثلا في الآية القرآنية عليها 19 تنسب للملائكة، عرش الله سبحانه وتعالى يحمله 8، يحمله 4، تنسب إلى عرش الله، يعني إلى عالم مجردات، ومع ذلك تنسب لها الأعداد. فلو كان العدد ما هو، الماهية ترتبط عالم المادة، واضح؟ أما المفاهيم الثانية الفلسفية ترتبط بالوجود، سواء كان هذا الوجود مادي أو مجرد، واضح خوات؟ ومن هنا ممكن أن احنا نتأمل في البحث، أهمية البحث مع أنه بسيط البحث، لكن إذا احنا رجعنا كل هذه الأعراض إلى مفاهيم ثانية فلسفية، فإنه يمكن أن احنا نقول يوم القيامة ممكن التصوير أن في أعداد فيها، لأن على مبنى المشاع إذا قالوا بأن الأعداد ما هي، فإذا يوم القيامة مجردات، على مجرد الآخر، على مجرد مو على مادة، الدنيا فقط مادية، البرزخ مجرد. إذا كيف ممكن أن احنا نصور أنفسنا أن احنا متعددين عدد، يعني بيظهر العدد هناك، عدد منفصل، أو حتى العدد المتصل في سطوح وفيها أشجار وفي أنهار وما إلى ذلك. إذا جعلنا الكميات عرضية والأعراض جعلناها من أقسام الماهية، فإنها سوف تكون خاصة بعالم المادة. ولكن إذا قدرنا نحن نخرجها بناء على أساس الوجود، نعتبرها حيثيات للوجود، فإنها سوف تشمل المجرد والمادي، واضح؟ وأما الكميات المتصلة، الكميات المتصلة فقد اتضح في أثناء البحث عن المكان والزمان أنها وجوه لوجود الأجسام، وليس الكميات المتصلة للخط والسطح والحجم، ليس لها وجود مستقل عن وجود الجسم. الجسم له أبعاد، لا، وجه من وجوه السطح، وجه من وجوه الحجم، وهكذا. وحسب الاصطلاح فإنه لا يتعلق بها جعل تأليفي، جعل تأليفي يعني هي تجعل بالجعل البسيط. الله سبحانه وتعالى العلة عندما تخلق الجسم فإنها تخلقه بحجمه، وهذا جعل بسيط، واضح؟ وليس أنها تخلق جسم بعدين تعطيه الخط والسطح والحجم، يصير جعل تأليفي أو تركيبي يسمى. إذن وحسب الاصطلاح فإنه لا يتعلق بها جعل تأليفي ولا إيجاد مستقل عن وجود الجسم، وإنما هي موجودة بوجود الجسم. فالذهن وش يسوي؟ ينتزع مفهوم الخط والسطح من الجسم، وإذا كان الذهن قادراً على النظر إليها بعنوان أنها ماهيات مستقلة، وإن كان الذهن قادراً، يعني الذهن ينتزعها ويفهمها بشكل مستقل عن الجسم، ولكنها في الواقع أعراض يكون وجودها عين وجود الجسم، وجميع ماهياتها توجد بوجود واحد. وبعبارة أخرى فإن وجود مثل هذه الأعراض هو من شؤون وجود الجوهر، يرجع لنفس الكلام، شؤون وجود الجوهر يعني ماهيات ثانوية فلسفية. من شؤون وجود الجوهر يعني احنا لما نتامل في هذا الجسم زين ونقارن بين الخط والحجم نستكشف ان في بينهم هذا حيثيه حجميه، هذا حيثيه خطيه، نقارن بين السطح والخط نقول هذا خط هذا سطح، فمن خلال المقارنه بين ابعاد هذا الجسم والتامل فيه نستنتج وايش؟ نستنتج هذه المفاهيم اللي هي كميات متصلة، الحجم والخط والسطح، فهي أيضا من شؤون وجود الجوهر، يعني من شؤون وجود، حيثيات وجودية، واضح خلاص؟ في سؤال لحد هنا؟ المقولات النسبية، من بين المقولات توجد سبع مقولات عرضية لوحظ في كل واحد منها لون من النسبة، لأن أكثر المقولات فيها نوع من النسبة، ولذلك يسمونها بالمقولات النسبية أو الإضافة. الإضافة يعني بمعنى النسبة، في تضايف بين شيئين. مقولات النسبية عبارة عن مقولة الإضافة تحصل من نسبة متكررة بين موجودين، مثلا النار علة للحرارة، الحرارة معلولة للنار العلية والمعلولية. أحمد أخو قاسم، قاسم أخو أحمد، أحياناً تكون هذا التكرار متشابه الأطراف، أحياناً متخالف الأطراف. متشابه الأطراف يعني نقدر نقلبهم طرفين، أحمد أخو قاسم الأخوة، واضح؟ لكن مثلاً علي أبو أحمد ما نقدر نقول بعد، وأحمد أبو علي، لا ما يصير، هذه طرف واحد. ما هذا مو مهم، المهم شو اسمه، مر عليكم أيضاً في منطق التحليل ذكرناها. أيضا مقولة الأين مرت علينا، هي النسبة الحاصلة من بين الوجود المادي ومكانه، بالنسبة الشيء إلى المكان. مقولة المتى، لاحظوا يقول الوجود المادي، ركزوا، هذه تعاريف وشبيه مشائية، وهي لا تحصل بين نسبة الوجود المادي وزمانه. مقولة الواضع، حاصلة بين نسبة بعض أجزاء الشيء إلى بعض مع بعضها الآخر باعتبار معتبره، مثل الجلوس، نسبة كيف الرجلين والظهر وزين، وهذا قاعد لما يقوم تتغير النسبة بين الأعضاء مع بعضها البعض، واضح؟ فهذه وضعية من الوضعيات. الجدر، نسبة شيء إلى شيء يحيط به، مثل القبعة، مثل الحجاب، مثل وما إلى ذلك، اللي هي في نوع من الإحاطة. مقولة أن يفعل يعني التأثير، تأثير التدريج للفاعل الماضي في المادة المفعلة، مثلا الشمس تؤثر في سخونة الماء، فالشمس تعتبر فعل، حرارة الشمس تسخن الماء. مقولة أي فعل هي الماء الذي يسخن، طالما أن هناك مؤثر فهو إيش قاعد يتأثر به، وهذا طبعا التأثر التدريجي، يعني طالما أن المؤثر موجود فهو فالمتأثر يتأثر، هذا الانفعال. الفعل تأثر المتأثر طالما أن المؤثر موجود، يعني المؤثر هو اللي يفعل فعلا، طالما أنه موجود قاعد وإيش يؤثر في الطرف الآخر، هذا مقولة الانفعال. هذا كلها مقولة السبع، يبغى يقول أن كل هذه المقولات ما عدا مقولة الإضافة تختص بالماديات، لأن مقولة الإضافة فيها أيضا العلية والمعلولية، ذكرنا في الأمثلة العلية والمعلولية ليست مادية، ولكن بقية المقولات كلها تختص بالماديات. النسبة إلى الزمان، إلى المكان، مختصة بالماديات. النسبة بين الأجزاء مختصة بالماديات، لأن لها أجزاء ماديات، زين. الإحاطة والمحاطية يعني تختص بالماديات، يعني إحاطة جزئية والله إحاطة كلية بكل الجسم، تختص بالجسمانيات. التأثير والتأثر طالما أنه في تدرج يعني يختص بعالم المادة. أما مقولة الإضافة فهي مشتركة بين الماديات والمجردات، واضح؟ ثم يقول ويبدو لنا أن أي من هذه المفاهيم ليست مفاهيم أولى، ليست مفاهيم ماهوية، يعني ليس لها ما بإزاء في الخارج. وأفضل دليل على ذلك هو أن نسبة موجود إلى موجود آخر تتوقف على الشخص الذي ينسب ويقيس بعضها إلى بعض، والمفهوم الذي يتوقف على المقارنة والنسبة لا يمكن أن يكون حاكياً عن أمر عيني. إذن هذه المفاهيم إذا تأملنا فيها فهي نسبة، نسبة يعني مقارنة، فطالما أن هناك مقارنة إذن ويش؟ هي ليست موجودة في الخارج، تظهر بسبب المقارنة. هذا الشخص يأتي شخص ويقارن، فاعل المعرفة يقارن بين الموجود ومكانه، زين، فيستنتج مفهوم الأين، فمفهوم الأين بالمقارنة، مفهوم شو اسمه المتى بالمقارنة بين الزمان والموجود المتزمن، واضح؟ نفس الشيء بالنسبة للإضافة، مثلا نسبة الأخوة بين الأخوين، نسبة الأبوة والبنوة بين الأب والولد، ليست أمرا عينيا، وإنما الذهن يأخذ بعين الاعتبار أن هذين الشخصين قد وجدا من أبوهم واحد، وما أدري يعني يلحظ ويش الشروط اللي موجودة فيها، زي لما التفاح لما حطيناه في صحن واحد يلحظ الشروط أنهم في صحن واحد بيعتبرهم ثلاثة، واضح؟ ينسب الثلاثة إلى هذا التفاح وغيرها من شو اسمه. إذن هي لها منشأ انتزاع خاص، لها منشأ انتزاع خارجي، وهذا الانتزاع وهذا الاعتبار ليس اعتباطيا وانما بلحاظ الشروط الخارجيه. ولذلك لما نقول هذه مفاهيم اعتباريه، مو يعني اعتباريه يعني اعتباطيه، الذهن ينتزعها كيف ما يشاء، وانما لها منشا انتزاع خارجي حسب الشروط والظروف التي وضعت فيها، وضع في هذا الموجود او الذي حصلت في هذه المرتبه الوجوديه. واضح؟ اذا كلها عباره عن مفاهيم ثانيه فلسفيه. ومن جملة الشواهد على كون الإضافة أيضا اعتبارية يعني مثلا فلسفية، هو أنها تصدق بالناحية على علاقة الله بمخلوقاته، ومن ناحية أخرى تصدق بين أمرين اعتباريين أو بين موجود ومعدوم. يعني نقول مثلا الله سبحانه وتعالى علة المعلولات، علة المخلوقات، واضح؟ المخلوقات معلولة لله، فهذه إضافة أطلقنا على الله سبحانه وتعالى، قارناه بمخلوقاته فاستنتجنا العلية، استنتجنا مثلا البقاء، استنتجنا الوجوب، الغنى، واضح؟ فهذه المفاهيم الإضافية لها منشأ انتزاع خارجي، وطالما أنها ليست لها منشأ انتزاع خارجي وليست ماهوية، والدليل على أنها ليست ماهوية أنها لا تختص فقط بعالم المادة وإنما أيضا تطلق على المجردات، بل حتى على الموجود والمعدوم. عندما نقارن الموجود والمعدوم نستنتج بعض الأحكام، فهذه أيضا دليل على أن هذه المفاهيم ليست ماهوية. واضح خلاص لحد هنا؟ سهل الدرس ما في شيء. الدرس اللي بعده بعد سهل، يكمل لنا البحث في الأعراض. بس بنخليه للدرس القادم. ما أدري أنتم مستحضرين الكيفيات أو لا، يعني لا يقال نشرحهم، ناخذ في وقت شوي. فأنتم نراجعوا الكيفيات، تعريفات الكيفيات أنواعها، عشان لأن الكيفيات مو اللي يهمنا هو شو الكيف، المفترض إحنا طوينا المرحلة في المنطق، المفترض صار واضح عندنا هو شو الكيف، الحين هني نبغى نناقش حقيقة الكيف من ناحية وجودية. واضح؟ فأنتم نقرأوا على الأقل تعريفات الكيفيات كذا عشان الدرس القادم نمشي فيه بسرعة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية ويسألكم الدعاء. اليوم إن شاء الله أرسل الامتحان، أسئلة الامتحان في الخمس دروس، وبصير عندكم مجال إلى بكرة. بكرة قبل صلاة المغرب كذا، لأنه في الليل بصير الغدير ويوم ثاني تنشغلون. الله يرحم والدينا والديكم، أسألكم الدعاء.